بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا مع ضوابط. الضابط التاسع عشر: الهجر منوط بالمصلحة. وفي حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، يعني نفسه وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، من بين من تخلف عنه فاجتنب الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. هذه من الضوابط المهمة جدا في التعامل مع المخالف. والهجر كما يقول أهل العلم على نوعين: الهجر الدنيوي والهجر الديني. الهجر الدنيوي لا يجوز أن يزيد على 3 ليالي، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3. هذا إذا كان الهجر لمصلحة دنيوية. أما النوع الثاني فهو الهجر الديني، والهجر الديني عند أهل العلم على نوعين: هجر الوقاية وهجر التأديب. هجر الوقاية وهجر التأديب. الوقاية هو ما تقي به نفسك من الفساد في الدين، ما تقي به نفسك من الفساد في الدين، تخشى من مخالطتك لبعض أهل البدع أن تتأثر بهم فتهجرهم هجر وقاية حتى لا يضعف دينك وحتى لا تدخل عليك الشبه. هذا النوع الأول وهو هجر الوقاية. والثاني هو هجر التأديب. هجر التأديب، وهذا يراد منه تأديب المهجور، تأديب المهجور حتى يترك ما هو عليه. يعني إذا وقع الإنسان في بدعة أو مخالفة دينية فيهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، يهجر حتى يرتدع وحتى يترك مثل هذا الأمر، فيكون بمثابة التأديب له. وهذا الهجر منوط بالمصلحة، هجر التأديب منوط بالمصلحة. يعني متى يهجر الإنسان؟ إذا كانت المصلحة داعية إلى مثل هذا الهجر. يعني تأتي إلى الإنسان المهجور، إذا رأيت أنك إذا هجرته قد يزداد في باطله أو يعاند أو غير ذلك فلا تهجره. الهجر ينظر فيه إلى قوة المهجور وضعفه، وينظر فيه إلى الزمان والمكان، إلى الزمان والمكان. يعني مثلا واحد له ظهور في البلد، إنسان عنده بدع مخالفات، لكن أهل البلدة كلهم يعرفونه وله علاقات معهم، وأنت مغمور، مغمور بينهم، يعني ليس لك تلك الشهرة في هذه المنطقة. فهنا إذا هجرت هذا الشخص ستكون أنت المعزول وأنت الضعيف في هذه الصورة، لأنك تكون أنت المنفرد، فلم يتحقق الغرض من الهجر.
يعني في قصة كعب بن مالك انظر الأثر، فهجرهم سائر الناس، هجرهم سائر الناس. لما يكون الهاجر له أثر على المهجور في هذا الهجر يهجره. يعني مثلا الآن أنت عندك أحد أصدقائك يتساهل في بعض المسائل، يتساهل في السماع للقصص أو للمخالفين، نصحته مرة مرتين فقلت هذا ما ينفع مع النصيحة، استخدم مع الهجر، نقول تريث، انظر في حاله، هل إذا هجرته سيمتنع عن هذا الفعل أم لا، له أثر انعكاسي قد يزيد من هذا الأمر وقد يبتعد عن الدعوة وغير ذلك، فلا بد أن يراعى المصلحة في هذا الشخص المهجور. ولذلك جاءت هذه القاعدة، الهجر منوط، منوط يعني مرتبط، الهجر مرتبط بالمصلحة. وطبعا من أفضل من فصل الكلام في هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من 20 ورقة، ذكر مسائل الهجر وتفاصيله وضوابطه، وأرجع الهجر في النهاية إلى هذا الضابط المهم، وهو أنه منوط بالمصلحة، مرتبط بالمصلحة، متى ما آتى ثماره يقوم الإنسان بالهجر وإلا فلا يقوم بهذا الهجر. أما بالنسبة للنظم، انتهينا في اللقاء الماضي من شروط لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال الناظم: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة فضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. هنا دخل في العبادة، نحن ذكرنا في تعريف توحيد الألوهية أنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، ولذلك لا بد من ذكر مسألة العبادة في مفردات توحيد الألوهية، هذا السبب، يعني أنه داخل في التعريف إفراد الله بالعبادة. قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. هنا الناظم يعرف العبادة، يعرف العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. يقال طريق معبد، يعني طريق مذلل مستقيم من كثر ما يمشون عليه الناس صار طريقا للناس، ويقولون في لغة العرب إبل مذلل، إبل مذلل يعني سهل الانقياد، سهل الانقياد، يأتي إلى هذه الإبل الطفل الصغير فيقوده، فيقولون مذلل أي خاضع. هذا في اللغة. إذن العبادة أو التعبد في اللغة التذلل والخضوع. أما في الاصطلاح فما هو معنى العبادة؟ العلماء طبعا يطلقون العبادة على أمرين، يطلقون العبادة على الفعل وهو التعبد، الفعل وهو التعبد، ويطلقون العبادة أيضا على المفعول، على المفعول وهو المتعبد، يعني العبادة ذاتها. الآن مثلا إنسان قائم يصلي، هذا فعل تعبد. إنسان يقرأ القرآن فعل يتعبد بقراءة القرآن، هذا الفعل. والأمر الثاني المفعول، نقول من العبادات الصلاة، الصيام، الزكاة، هذه هي العبادات التي تفعل، هذه العبادات التي تفعل. نقول المؤمن محافظ على الخوف، الرجاء، هذه كلها ماذا؟ مفعولات، يعني عبادات. فإذا جينا إلى التعريف لابد أن يفصل على هذا التفصيل. فبالمعنى الأول وهو العبادة بمعنى الفعل، التعبد أفضل تعريف هو تعريف ابن القيم، أفضل تعريف هو تعريف ابن القيم، وهو تعريف سهل يسير معروف عند العلماء، وهو قوله العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. وهذا الذي ذكره في النونية، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذله هما قطبان، يعني طرفان. فهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم تعريف للتعبد، تعريف للتعبد لفعل المرء العبادة. هيئة هذا الفعل ماذا يتضمن؟ يتضمن الأمرين، كمال الحب وكمال الذل. كمال الذل، الذل هو التعظيم، هو التعظيم. فالإنسان يجمع بين المحبة وبين التعظيم، بين المحبة والذل لله عز وجل، ولا يطلق عليه عبادة حتى يجتمع في المرء هذين الأمرين، تعبد الله مع حبك لله عز وجل ومع تذللك وتعظيمك لله عز وجل. لأن هذه الأمور قد تنفك فلا تأتي صورة العبادة، لا تأتي صورة العبادة. فلان يطيع، يطيع والده، يطيع والده، يطيعه تعظيما ولكنه لا يحبه، مثلا لا يحبه، فما توفر فيه ماذا؟ الحب والتعظيم. وقد يكون على العكس، قد يطيع الشخص محبة لكن غير تعظيم. أما في الله عز وجل فلا بد من اجتماع المحبة والتعظيم حتى تكون في كمال صورة العبادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أضاف قيد على هذا، قال هو كمال المحبة مع كمال التعظيم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. يعني ذكر هيئة التعبد أن يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن هذا التعريف يكون للتعبد، يكون للفعل، يكون للفعل، فعل العبد، فعله للصلاة، فعله للقراءة، فعله للذكر، فعله للخوف، للرجاء، أفعال العبد تعبده لله يأتي عليه هذا التعريف. التعريف الثاني وهو التعريف باعتبار المفعول، باعتبار المفعول. لو قال إنسان ما هي العبادات؟ اذكر لنا تعريف يجمع الصلاة والصيام والذكر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة، ما هو التعريف الجامع لكل هذه العبادات؟ يأتينا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، التعريف المعروف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا الذي ذهب إليه الناظم. الناظم هنا عرف العبادة باعتبار المفعول، باعتبار المفعولات، باعتبار العبادات. قال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وأراد بذلك الإشارة إلى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن فالعبادة تعرف بهذين التعريفين. يعني قد يقول قائل لماذا هذا الفرق بين تعريف ابن القيم وتعريف ابن تيمية؟ والسعدي أيضا له تعريف مقارب لتعريف ابن القيم. نقول كل منهم نظر إلى العبادة من جهة، فمن نظر إلى العبادة من جهة الفعل، فعل العبد، فعل التعبد، عرفه بأن غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. ومن نظر إلى العبادة أنها المفعول، المفعولات، العبادات المختلفة، عرفها بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا بالنسبة للتعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله. طبعا هناك أهل العلم يذكرون هنا شروط العبادة، ولكن نؤخرها هذه، لأن الناظم في نهاية المنظومة ذكر الشرطين المعروفين، الإخلاص والمتابعة، سوف نتطرق إليها حينها. أنواع العبادة هذه ربما أشرنا إليها سابقا، لكن نذكرها على وجه التقسيم: العبادات القلبية، والعبادات القولية، والعبادات البدنية. العبادات القلبية مثل أعمال القلوب والاعتقادات، أعمال القلوب والاعتقادات، يعتقد في صفات الله، يعتقد في الألوهية، يعتقد أعمال القلوب المعروفة، الخوف والرجاء والخشوع، هذه كلها أعمال قلبية. والثاني العبادات القولية، من أعظمها النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، قراءة القرآن، ذكر الله، هذه عبادات يفعلها الإنسان بلسانه بالقول. والثالث العبادات البدنية. العبادات البدنية هي التي تفعل بالجوارح، هي التي تفعل بالجوارح. والعبادات البدنية يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة، عبادات مالية محضة، عبادات بدنية ومالية، يشترك فيها الأمرين. فهناك عبادات بدنية محضة مثل الصلاة، ليس فيها مثلا صورة الإنفاق، وهناك عبادات مالية محضة فقط نفقة مثل الزكاة، وهناك عبادات مشتركة يشترك فيها البدن والمال مثل الحج، يشترك فيها البدن والمال. فإذا هذه العبادات البدنية تقسم على هذه الأقسام. الناظم ذكر أنواع من العبادات، وهذه يذكرها العلماء على وجه المثال. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، يعني بدأ بأجل العبادات وهي عبادة الدعاء، عبادة الدعاء. طبعا الحديث ورد بروايتين: الدعاء هو العبادة، والرواية الأخرى عند الترمذي: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، وهذه التي أشار إليها الناظم الدعاء مخ العبادة هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا يدل على فضل الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الحصر، الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أجل العبادات التي يحبها الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لأن فيها اللجوء إلى الله عز وجل، استعانة بالله عز وجل. وكما أسلفنا الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الدعاء، يحب من عبده الدعاء، ويغضب إذا ترك العبد الدعاء. يحب الله عز وجل الانكسار من العبد، يحب أن يسمع صوته ولجوءه إليه. وهذه طبعا من معاني الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث مخها الدعاء، يعني أولى العبادات التي أشار إليها عبادة الدعاء التي وردت عليها أدلة كثيرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أدلة كثيرة تبين أن الدعاء عبادة. ثم قال خوف، الخوف عبادة عظيمة جدا من العبادات القلبية، بل هي كما يقول العلماء من أركان العبادة، من أركان العبادة. العلماء يقولون لما يذكرون هذه العبادات يقولون أركان العبادة ثلاث: المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، وهي متلازمة يأتي بها الإنسان بمجموعها. ولذلك جاء عن السلف المقولة المعروفة قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو صوفي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. جمع بين الأنواع الثلاث. الخوف هذه العبادة التي ذكرها الناظم، طبعا لماذا يقولون من عبد الله بالخوف؟ لأن الخوارج يغلون في مسألة الخوف، يغلون في مسألة الخوف والترهيب، ولذلك جاءت عندهم المعتقدات الفاسدة من تكفير مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار وغيرها من الآثار السيئة لهذا الاعتقاد. ما معنى الخوف؟ الخوف أن يخاف العبد من ربه أن يصيبه بعقاب عاجل أو آجل، أن يخاف العبد من ربه أن يصيبه بعقاب عاجل أو آجل. فالعبد يخاف أن الله سبحانه وتعالى يصيبه بعقوبة، سواء عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية. والخوف له عند العلماء في كتب السلوك درجتان: الدرجة الأولى وهي خوف الأولياء والصديقين، خوف الأولياء والصديقين، وهذا الخوف يكون الخوف من ذات الله عز وجل، يكون الخوف من ذات الله عز وجل، يعني لا يكون الخوف من المفعولات، من كثرة قراءته لعظيم صفات الله عز وجل وجبروته وملكوته وقدرته، فيخاف من الله سبحانه وتعالى، من ذات الله سبحانه وتعالى. هذه أعلى الدرجات، أعلى الدرجات. والدرجة الثانية وهو الخوف، خوف العابدين، خوف المنتشر، الخوف من مفعولات الله عز وجل، الخوف من مفعولات الله عز وجل، كان يخاف من القبر، يخاف من النار، يخاف من الصراط، فيخاف من مفعولات الله عز وجل. فإذا بلغ الإنسان الرتبة العلية في الخوف، خاف من ذات الله سبحانه وتعالى، وهذه المنزلة التي يصل إليها العلماء، التي يصل إليها العلماء، وهي التي تسمى عند العلماء منزلة الخشية. منزلة الخشية تكون مقرونة بالعلم، ويكون الخوف من ذات الله سبحانه وتعالى. الخوف، ما هو ضابط الخوف المحمود؟ ما هو ضابط الخوف المحمود؟ يعني متى يكون الخوف خوف حقيقي له ثمرته على الإنسان؟ يقول ابن القيم: سمعت شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الخوف المحمود هو ما حجزك عن المحارم. الخوف المحمود هو ما حجزك عن المحارم. الآن قد يكون عند الإنسان خوف، لكن يقع في المعاصي، يقع في الذنوب، فهذا الخوف لم يصل إلى درجة الخوف المحمود الذي يراد من الإنسان. قد يكون عند بعض الناس الخوف المؤقت، إذا ذكرت له النار خاف، إذا ذكرت له صور العذاب والعقوبات والموت يخاف، فيكون عنده خوف مؤقت. لكن المؤمن عند الخوف المحمود المستمر، وهذا الخوف هو الذي ورد في الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني هو الذي يترك المحارم خوفا من الله، فرقا من الله، كما فسرها مجاهد وغيره من علماء التفسير. إذن هذه الدرجة، هذه المنزلة منزلة عظيمة، وهي منزلة الخوف من الله عز وجل. إذا ارتقى فيها الإنسان في درجة الخوف، وصل إلى مرتبة الخشية التي ذكرنا، التي تكون للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: خوف توكل. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب، تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. يعني يقول العلماء: لابد أن يجتمع في التوكل ركنين: ركن التفويض وركن العمل بالأسباب، وإلا اختل التوكل. تفويض الأمر إلى الله، وهذا تعلق قلبي محض، أنك تثق بالله عز وجل وتوكل الأمور صغيرها وكبيرها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تأخذ بالأسباب، وهو جانب العمل. والتوكل لا شك أنه من علامات الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، درجة عالية، وهم من أهل النجاة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعلى ربهم يتوكلون. حتى الصفات المذكورة في الحديث: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قال أهل العلم الصفات الثلاث الأول ترجع إلى ختامها وهو التوكل، لعظم التوكل ترك التطير والاسترقاء والاكتواء. قال توكل كذا الرجاء الذي يقابل الخوف من العبادات، عبادة الرجاء، عبادة الرجاء. الرجاء هو ما معنى الرجاء؟ هو أن يرجو ويطمع فيما عند الله من الأجر والثواب والرحمة والمغفرة، هذا هو الرجاء. والرجاء أيضا على درجتين، الدرجة الأولى هو الرجاء الذي يبعث على العمل الصالح مؤملا ثواب الله، مؤملا ثواب الله، هذه الدرجة الأولى، يعمل الأعمال الصالحة يرجو الجنة وثواب الله وما عده الله عز وجل. الدرجة الثانية أن يعمل العمل الصالح ويرجو لقاء الله، هذه أعلى، يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء الله عز وجل، هذه أعلى في الرجاء. والرجاء كما يقول العلماء إنما يتحصل عند الإنسان بالنظر إلى إحسان الله عز وجل وكرم الله عز وجل وتربية النفس على حسن الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا من الرجاء، صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، هذا من الرجاء. والرجاء والخوف كما ذكر ابن القيم في المدارج هما جناحا العبادة، جناحا العبادة. ابن القيم رحمه الله مثل العبادة بالطائر، قال العبادة مثل الطائر، فرأسه المحبة وجناحا الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، إذا فقد الإنسان المحبة هذه العبادة الجليلة، وإذا كسر أحد الجناحين كان عرضة لكل صائد أو كاسر، إذا عند ضعف في الرجاء أو ضعف في الخوف. طيب الخوف والرجاء أيهما يقدم المرء؟ متى هل نقدم الرجاء أم الخوف؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. القول الأول أنه يقدم الرجاء مطلقا، الرجاء مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، فالإنسان يتفاءل يقدم الرجاء، رجاء ثواب الله والمغفرة والرحمة يغلب في حياته. القول الثاني أن يقدم الخوف مطلقا، يقدم الخوف مطلقا حتى لا يقع في المعاصي، يكون سبب لترك المعاصي وفعل الطاعات. القول الثالث قالوا عند الطاعة يقدم الرجاء وعند المعصية يقدم الخوف، إذا كان مقبل على طاعة قريب من طاعة يبدأ يتفكر في آيات الرجاء وحديث الرجاء حتى يتشجع للطاعة، إذا حدثت نفسه بالمعصية أو لبس عليه الشيطان يبدأ بتذكر نصوص الخوف والترهيب. أيضا من الأقوال القول الرابع في هذه المسألة أيهما يقدم الخوف أو الرجاء، أنه يقدم الخوف في حال الصحة والرجاء في حال المرض. الخوف في حال الصحة والرجاء في حال المرض، المرض حتى يكون حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل. وفي الصحة الخوف لماذا؟ حتى لا يغتر بصحته، حتى لا يغتر بصحته، يقول أنا في صحة وعافية وعنفوان، فيقبل على المعاصي، لا يتذكر في هذه الحال الخوف من الله سبحانه وتعالى. القول الخامس وهو يعني من أفضل الأقوال، المساواة والموازنة، المساواة والموازنة، يعني الإنسان أدرى بنفسه، الإنسان أدرى بنفسه متى محتاج أن يقدم الخوف يقدم الخوف، ومتى محتاج أن يقدم الرجاء يقدم الرجاء. وهذا الذي ذكره ابن القيم وابن مفلح والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أنه يساوي ويوازن بين الرجاء والخوف. إذن هذه الأقوال في أيهما يقدم، الرجاء أم الخوف. باقي عندنا وقت ولا؟ ها؟ 3 دقائق. طيب نشرح الرغبة. قال ورغبة، لماذا؟ طبعا لأن الرغبة لها ارتباط، بس الرغبة ما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ قال بعض أهل العلم بالترادف، أن الرغبة هي نفس معنى الرجاء، هذا قول، الرجاء والرغبة مترادفان. القول الثاني وهو قول ابن القيم في المدارج، قال الرغبة هي ثمرة الرجاء، الرغبة هي ثمرة الرجاء. لماذا؟ لأن الرغبة معناها الطلب، الرغبة هي الطلب، والرجاء هو الطمع، الرجاء هو الطمع. فلما كان عند الإنسان طمع فيما عند الله من الثواب والأجر، يصل إلى مرتبة الرغبة بأن يطلب ما عند الله عز وجل. إذن الرغبة هي ثمرة للرجاء، مرتبة متأخرة للرجاء. الرجاء بداية يطمع الإنسان في الأجر والثواب، بعد ذلك يرغب أن يطلب ما عند الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.